قال المؤلف معنى الغنة. قال: الغنة صفة لازمة في حرف النون والميم، أي أن صوت الغنة صفة لازمة للنون والميم، سواء كانتا متحركتين أو ساكنتين أو مظهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين. إذن الغنة كما قال أنها صفة لازمة لحرفين هما النون والميم، سواء كان ذلك في الإضغام أو في الإخفاء أو كذلك في الإظهار أو كذلك في الإقلاب، عندما سيأتي معنا أحكام النون الساكنة والتنوين إن شاء الله، فإن هذه كلها يكون فيها صوت الغنة. قال الجعبري: الغنة صفة النون ولو تنوينا والميم، تحركتا أو سكنتا ظاهرتين أو مخفاتين أو مضغمتين. قال: حروف الغنة الميم والنون. قال: والنون أغن من الميم، أي أن صوت الغنة يظهر في النون أكثر. ومخرج الغنة يخرج صوت الغنة من الخيشوم، أي ليس مخرج الحرف نفسه الخيشوم، يعني النون والميم لا تخرج من الخيشوم. النون كما تقدم من طرف اللسان من الحروف الذلغية، والميم من الشفتين، لكن ما هو الذي يخرج من الخيشوم؟ الذي يخرج من الخيشوم ليس بحرف، إنما هو صوت، صوت لهذه الغنة، صوت للغنة يخرج من الخيشوم. قال: مراتب الغنة: الأول المشدد، سواء كان في كلمة، في كلمة إن عم، يعني يأتي في كلمة ويأتي كذلك في كلمتين كالإضغام الذي سيأتي أن مقدار الغنة أيضا مقدار حركتين. عندما تقول إن لاحظ أن الغنة تخرج من الداخل وهو ما يسمى بالخيشوم. قل معي: إن عم هذا في كلمة. قال: أو في كلمتين، مثل الإضغام الكامل، مثل ما لكم من، الآن ميم مع ميم، هذا يسمى إضغام المتماثلين، إضغام كامل. لاحظ: ما لكم من، ما لكم من، ما لكم من، إن نشأ، إن نشأ من مال، من مال اركم معنا، اركم معنا. قال: ومقدار الغنة حركتان، هذا الأول. الثاني المضغم بالغنة الناقص، مثل من واق، من يعمل، مقدار الغنة حركتان. قل معي: مواق، 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 من يعمل، من يعمل، من يعمل، هذه في المرتبة الثانية. ثم ثالثا المخفي، مثل فاحكم بينهم عليم بذات الصدور ريحا صرصرا. مقدار الغنة أيضا حركتان. قل معي: فاحكم بينهم،
فاحكم بينهم،
فاحكم بينهم،
فاحكم بينهم،
فاحكم بينهم،
فاحكم بينهم،
عليم بذات الصدور،
عليم بذات الصدور،
عليم بذات الصدور،
عليم بذات الصدور،
ريحا صرصرا،
ريحا صرصرا،
ريحا صرصرا،
ريحا صرصرا.
ثم في المرتبة الرابعة الساكن المظهر مثل عنهم ولكم فيها. قال: وفيها أصل الغنة فقط، فيها أصل الغنة فقط. عندما تقول عنهم ما في غنة تخرج من الخيشون لكم، لكن النون فيها أصل الغنة، فيها أصل الغنة. عندما تقول عن هي النون فيها إيش؟ فيها زي الغنة. لاحظ عن، لهذا تقول عنهم لكم فيها، هذا فيه أصل الغنة وليس فيه مقدار الغنة بحركتين من الخيشوم. قال: خامسا المتحرك مثل يوناء نا. عندما تقول نا فيه كذلك أصل الغنة وليس فيه ماذا؟ الغنة مقدار حركتين. ثم قال: أداء الغنة. إن من تمام كيفية أدائها اتباعها لما بعدها من الحروف، فإذا جاء بعدها مفخم فخمت، وإذا جاء بعدها مرقق رققت، وذلك مع حروف الإخفاء الحقيقي. والغنة صفة تابعة لموصوفها اللساني النون والشفوي الميم وليس حرفا. إذن الغنة أول ليست حرف، إنما هي عبارة عن صوت، ثم أن هذه الغنة تتكيف بتكيف الحرف الذي بعد النون أو الميم، فإن كان ما بعدها من حروف الاستعلاء المفخمة فخم أو فخمت الغنة، وإن كان ما بعدها ليس من حروف التفخيم أي حروف استعلاء فإنها ترقق. مثل ماذا عندك الآن؟ مثلا فاحكم بينهم، الباء ليس من حروف الاستعلاء، لكن بخلاف ريحا، لاحظ الغنة هنا تكون مفخمة. لماذا؟ لأن الصاد من حروف التفخيم، حروف استعلاء، تقول صاء، لهذا تفخم الغنة ريحا صر صرا. لاحظ الغنة مفخمة ريحا صر صرا، لكن مثلا عليم بذات الصدور، أو أن سيكون، هنا السين ليست من حروف استعلاء فتفخم الغنة عندما يليها حرف إيش؟ حرف استعلاء. واضح؟ انتهينا من الصفات اللازمة. الآن ثانيا قال: الصفات العرضية للحروف، وهي التفخيم والترقيق والإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب والمد والقصر والسكون والحركة والسكت، هذه صفات عرضية. ما معنى عرضية؟ معناها تطرأ أحيانا، تأتي أحيانا في الحرف وأحيانا لا تجدها. عندما يوجد السبب توجد، وعندما يذهب السبب لا توجد. قال: أولا التفخيم والترقيق. معنى التفخيم تسمين صوت الحرف وتغليظه بحيث يمتلئ الفم بصدى صوت الحرف. معنى الترقيق تخفيف صوت الحرف أو تنحيفه. الحروف المفخمة لها وجه واحد وهي حروف الاستعلاء، وترتيبها على حسب القوى، منها الطاء، الطاء الأول لأنه من حروف الإطباق، ثم الضاد، ثم الصاد، ثم الظاء، ثم القاف، ثم الغين، ثم الخاء. ماذا تقول؟ تقول طاء عندما تنطق به مفخمة، قال: والملاحظ أن أقوى حروف الاستعلاء هي حروف الإطباق الأربعة، وهي الطاء والضاد والصاء والظاء. قل معي: طاء
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 ضاد
ضاد
ضاء
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 صاء
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 ضاء
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 قاء
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 غاء
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 خاء
خاء. ماذا تلاحظ الآن؟ أن هذا الحرف مسمن، يعني يمتلي الفم عندما تنطق به. ثم قال: مراتب التفخيم أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا وبعده ألف المد، مثل طاب غافر. قل معي: طاب
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 غافر
غافر
غافر.
هذا الآن أعلى شيء عندما يكون بعده ألف. ثانيا: أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا وليس بعده ألف مد، مفتوح فقط وليس بعده ألف مد، مثل ضرب وقتل. قل معي: ضرب
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 قتل
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 قتل.
ثالثا: أن يكون حرف الاستعلاء مضموما، مثل صرفت وخلقت، يعني يكون أقل في التفخيم. قل: صرفت
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 خلقت
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 خلقت.
رابعا: أن يكون حرف الاستعلاء ساكنا، وفيه التفصيل الآتي: واحد أو ألف، إذا كان حرف الاستعلاء ساكنا وما قبله مفتوح يلحق برتبة المفتوح، إذا كان ساكنا وما قبله مفتوح يلحق برتبة المفتوح. ب: إذا كان حرف الاستعلاء ساكنا وما قبله مضموم يلحق برتبة المضموم، لأننا ما ندري هذا الساكن من أي رتبة، لكن الحرف الذي قبله يبينه. جيم: إذا كان حرف الاستعلاء ساكنا وما قبله مكسور ففيه التفصيل. طيب، يقول: إذا كان ساكن وما قبله مكسور في تفصيل آخر. أولا: إذا كان الحرف ساكنا وما قبله مكسور من حروف الإطباق الأربعة تفخم من المرتبة الخامسة، تفخم من المرتبة الخامسة، يعني يقول لك إذا كان قبله حرف طاء أو ظاء أو صاد أو ضاد، تمام. يقول: إذا كان الحرف ساكنا وما قبله مكسور من حروف الإطباق. حروف الإطباق كم؟ أربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء. هذا يكون من المرتبة الخامسة. ثانيا: إذا كان الحرف ساكنا وما قبله مكسورا من باقي حروف الاستعلاء تفخم تفخيما نسبيا، أي ترقق، وليس المراد بالترقيق ترقيقها مثل الحروف المستفلة، ولكن نفخمها أقل من تفخيم حروف الإطباق، فتكون مرققة بالنسبة لحروف الإطباق ومفخمة بالنسبة لحروف الاستفال. هذا التفصيل في ماذا؟ في الحرف الساكن الذي قبله مكسور. خامسا: أن يكون حرف الاستعلاء من حروف الإطباق الأربعة مكسورا، أما باقي حروف الاستعلاء فتفخم تفخيما نسبيا ويلحق بالتفخيم النسبي الخاء والغين الواقعتين بعد ياء لين، الواقعتين بعد ياء لين عند الوقف عليها، مثل شيخ وزيق، يعني الآن شيخ، يعني تكون نسبي، تفخيم نسبي، ساكنة تفخيم، تفخيم وتفخيم نسبي ليس عالي. عندما تقول شيخ يعني يكون الخاء فخما، زيغ. الآن قول معي شيخ
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 زيغ
زيغ
زيغ.
قال الخلاصة أن حروف الاستعلاء القاف والغين والخاء تفخم تفخيما نسبيا في الحالتين. واحد، إذا كانت مكسورة مثل قي، لاحظ أنه مخفض تفخيم نسبي. غي قال خفيفة كذلك، أو خيفة الظاهر يريدها ماذا؟ خيفة، عندكم خفيفة صح؟ نعم خيفة، الأولى أن يقال خيفة لأجل ماذا؟ المثال خيفة، صلحوها إلى خيفة. لاحظوا الآن معي، قل معي قيل
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 غيظ
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 خيفة
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 خيفة.
نلاحظ أن هذه تفخيمها تفخيم نسبي، لأننا قلنا قي وغي وخي، بخلاف ما لو قلنا ماذا؟ قلنا غاء وخاء وقاء، فإنها تكون المرتبة الأولى. قال باء، إذا كانت ساكنة بعد كسر سواء كان أصليا مثل يذقه، أو كسرا عارضا ولكن اختلفوا. قال أو كانت الغين والخاء ساكنتين للوقف بعد ياء لين، بعد ياء لين مثل خير وقد تقدمت، وأيضا مثل زيغ. إذن عندنا أنها إذا كانت ساكنة بعد كسر أيضا يكون تفخيم القاف أو الخاء أو الغين تفخيمها إيش؟ تفخيم نسبي. الآن قل معي يذقه
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 ولكن اختلفوا
ولكن اختلفوا
ولكن اختلفوا
ولكن اختلفوا.
قال ملحوظة، ويستثنى من ذلك الخاء من أخرج، حيث وقعت في القرآن مفخمة مثل إخراج، وقالت إخرج عند الوصل، وذلك لأن الخاء ساكنة بعد كسر مجاورة للراء المفخمة فالتفخيم، فلتفخيم الراء تفخم الخاء تفخيما قويا ليتناسب مع الراء المفخمة. هذا مستثنى خاء إخراج كما قال بعضهم، وخاء إخراج بتفخيم أتت، وخاء إخراج بتفخيم أتت، حيث تصرفت الخاء في أخرج فإنها تفخم تفخيما قويا، فتقول أخرج بسبب تفخيم الراء. الآن نطبق هذه الكلمات، إخراج فخم الخاء، إخراج
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 قالت اخرج
قالت اخرج
قالت اخرج
قالت
اخرج.
وهكذا أي كلمة كلمة فيها اخرج اخراجا يخرج إلى غيره فإن الخاء تفخم ولو كانت ساكنة، تصير من مثل المرتبة ماذا؟ الأولى والثانية. قال الحروف المفخمة تارة والمرققة تارة، ألف المد، اللام في لفظ الجلالة الراء، هذه تفخم تارة وترقق تارة على حسب حالتها. ألف المد هي لا توصف أصلا بماذا؟ بتفخيم ولا بترقيق، ولكن على حسب الحرف الذي ماذا قبلها. فإن تقدمها حرف مفخم يعني في الأداء فخمت الألف، وإن تقدمها حرف مستفل في الأداء مرقق رققت الألف كما قال ابن الجزري. وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. يقول هنا ألف المد إن ألف المد تتبع ما قبلها من حيث التفخيم والترقيق، فإذا جاء ما قبلها مفخم فخمت مثل طائفة. لاحظ الآن الألف مفخمة آ، هذا تفخيم لما نقول آ خلاف آ، فرق بينهما صح؟ آ مفخمة، آ إيش؟ مرققة. فأنت تفرق بينهما في الصوت في الأداء. متى تفخم؟ إذا سبقها حرف من حروف استعلاء. فأقول معي طائفة طائفة يراءون يراءون
يراءون.
قال وإذا جاء ما قبلها مرقق رققت مثل شاء. قل معي شاء
شاء
شاء جاء
جاء.
وهكذا قس عليها باقي حروف الاستفهام. هذه الأولى الألف ترقق تارة وتفخم تارة. اللام في لفظ الجلالة اللام دائما مرققة ما عدا في لفظ الجلالة الله، فلها حالتين، والصواب أن يقول فلها ماذا؟ حالتان. اللام في لفظ الجلالة لها حالتان. الحالة الأولى تغليظ اللام إذا جاء ما قبلها مضموما أو مفتوحا مثل شهد الله قالوا اللهم. لاحظ إذا جاء ما قبلها مضموما أو مفتوحا فإنها تغلظ مثل شهد الله. هنا اللام أل أل، تقول أل ولا تقول أل، فرق بين أل وبين أل، لأن أل مرققة وأل مفخم مغلظة. إذن إذا جاء ما قبلها مفتوح تغلظ. لام لفظ الجلالة، قل معي شهد الله
شهد الله
شهد الله
قالوا
اللهم
قالوا اللهم
قالوا اللهم
عبد الله
عبد الله
عبد الله.
الحالة الثانية الترقيق للام، وهو إذا ما جاء ما بعدها ماذا؟ إذا جاء ما قبلها أقصد مكسورة مثل بسم الله
بسم الله.
لاحظ هنا قلنا الله وهنا قلنا الله، إذن يختلف باختلاف ما قبلها. بسم الله
بسم الله.
كذلك إذا جاء ما قبلها ياء، إذا جاء ما قبلها ياء ومن يعص الله
ومن يعص
الله
ومن يعص الله.
هذه هي الثانية من الحروف التي ترقق تارة وتفخم تارة، الأولى الألف والثانية اللام في لفظ الجلالة. بقيت الراء. الراء إن شاء الله هذه سنأخذها في درس الدرس القادم إن شاء الله تعالى، فلها حالات طويلة في هذا الباب من حيث التفخيم والترقيق. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونكمل إن شاء الله تلقين السورة.